كمثل جنة ربوة أصابها وابل فآتت أكلها وأكلها الحيث إن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. الآية قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. هذا مثل. وجاء بعد هذه الآية قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. الآية مثل آخر، ساق الله جل وعلا هذين المثلين ليتفكر وليتأمل المؤمن الناصح لنفسه الفرق بينهما، فبينهما كما بين السماء والأرض، كما بين المشرق والمغرب، والكل أنفق والكل أعطى من خيار ماله، لكن الأول اتصف بصفة في قلبه ضاعفت له الأجر، والآخر اتصف بصفة أحبطت أجره كله والعياذ بالله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالمثل يقرب الشيء البعيد، يظهر الغيب بشيء كأنه محسوس، مثل هذا كذا ومثل هذا كذا. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا وصف، وتثبيتا من أنفسهم كمثل كذا. ينفقون أموالهم يبذلونها ابتغاء مرضات الله، طلب مرضات الله، ينفقونها لله لا رياء ولا سمعة ولا لأجل غرض من أغراض الدنيا، وإنما يتاجرون مع الله، ولا أربح ممن تاجر مع ربه جل وعلا. فالتجارة مع المخلوقين مهما تكون فهي عرض زائل في الدنيا ربح أو خسر، والتجارة مع الله جل وعلا باقية مضاعفة مستمرة، يجدها المرء في وقت أحوج ما يكون إليها. ابتغاء مرضات الله يعني طلب رضا الله جل وعلا، لا يريد غير هذا. وتثبيتا من أنفسهم، تثبيت من أنفسهم، قيل المراد أنهم مؤمنون حقا، أنفسهم مؤمنة بالله وبوعد الله فتنفق وهي مرتاحة وهي مطمئنة وهي فرحة بذلك أنها تقدر على هذا. تثبيتا من أنفسهم، وقيل التثبيت هذا هو التثبت في وجه الإنفاق، أنه ينفق في وجه هو مطمئن أنه في مرضاة الله، أنه مطمئن أن نفقته صادفت محلها، لأنه أحيانا ينفق وهو متردد هل يعطي أو لا يعطي، أو ينفق وهو متردد هل هذا في رضا الله أو لا. هؤلاء يطلبون مرضاة الله ومطمئنون بأن نفقتهم في مرضاة الله تثبيتا من أنفسهم، أنفسهم مطمئنة، أو تثبيتا من أنفسهم تثبت بأن النفقة في وجهها، أن النفقة صادفت محلها، هذا أعلى وجوه الإنفاق. وإلا فقد يؤجر المرء المنفق على النفقة وإن لم تصادف محلها، كما جاء في الحديث الذي أخرج الصدقة فأعطاها زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فعلم بذلك صاحبها أنها وقعت في يد زانية، فقال لك الحمد يا ربي على زانية، لا أخرجن الليلة صدقة وأعطيها مستحق. فأخرج الصدقة فأعطاها شخص فوقعت في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تحدث الليلة على سارق، فقال لك الحمد على زانية وعلى سارق، لا تصدقن الليلة. فأخرج صدقته فوقعت في يد تاجر، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال لك الحمد على زانية وسارق وغني. فأتاه آت فأخبره، قال صدقتك صادفت محلها وقبلها الله، فالتي على زانية تكفها عن الزنا، تستغني بالحلال عن الحرام، والتي على سارق تكفه عن السرقة، والتي على غني تعظه، تقول الناس يعطون ويتصدقون وأنا أدخر أموالي لمن، فلعله يتعظ بها وينفق مما أعطاه الله. فأتاه الإطمئنان بأن الصدقة وإن لم تصادف محلها فالله يأجر على هذا، كما نص الفقهاء رحمهم الله على أن المرأة إذا أخرج صدقته وأعطاها غني وهو يظن فقير أنها تصادف محلها ما عليه. يعني لو أتاك مثلا شخص قال أعطني من الصدقة
قلت له يا أخي يمكنك غني، قال لا أنا فقير وربما يكون أغنى منك، فأعطيته بناء على قوله أن هذا صحيح وتصادف محلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بين يديه رجلان جلدان يعني قويان يطلبانه من الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من الرجلين الشهود أو البين على أنهم فقراء، وكل الأمر إليهما، قال إن شئتما أعطيتكما، لكن اعلم أنه لا حظ فيها لصنفين من الناس، غني بماله أو قوي مكتسب ما عنده شيء لكنه يكتسب كل يوم رزقه. فإذا كان غني أو قوي مكتسب فلا حظ له في الصدقة، وإذا كان ليس بغني أو قوي ليس بمكتسب كما هو حال كثير من الإخوة، قوي ويحب أن يعمل لكن ما يتيسر له إما لانشغاله بطلب العلم أو لعدم تمكنه من العمل لسبب من الأسباب، فهذا يعطى من الصدقة ومن الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجلان وكل الأمر إليهما، فإذا أتاك الرجل وقال إني فقير وربما يكون عنده أموال كثيرة لكنه يتظاهر بالفقر فأعطيته من الزكاة فلا بأس عليك، وتثبيتا من أنفسهم يعني قناعة في الإنفاق في وجوه البر، أو قناعة بأن هذا وجه بر وأن الصدقة صادفت محلها، يعني يتحرى في الصدقة ما ينشرها هكذا نشر لكل من أراد، لا يتحرى ويتحسس الفقير المتعفف طالب العلم فيعطيه، ولا يتظاهر أمام الناس بالعطاء، وإنما يتحرى من يظن أنه أحوج. الذين أوصى الله جل وعلا بهم الذين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فهو يتثبت في صدقته للصادف محلها، وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة. كلمة جنة قيل فيها معنيان، جنة يعني بساتين أشجار، وقيل الجنة الأرض التي فيها الأشجار، يعني هل الجنة الأشجار فقط أم الأرض التي فيها الأشجار؟ ويرجح أحدهما شيء في الآية، قال كمثل جنة بربوة، يرجح الأول أنها الأشجار، لأن هذه الأشجار بربوة، كمثل جنة بربوة. لما سميت جنة؟ لأنها تجن ما تحتها، تستر ما تحتها. وسمي الجن جن لأنهم لا يرون، وسمي الجنين في بطن أمه جنين لأنه مستتر ما يرى. فالجنة تستر ما تحتها، يعني من كثافة أشجارها أنها تستر ما تحتها، كمثل جنة بربوة. الربوة الأرض المرتفعة، ارتفاع ليس بفاحش، لأنه إذا كان ارتفاع فاحش يكون متعب وتكون جبل، لكن هذه مرتفعة عن الانخفاض وعن المجاري وعن الاحتباس عن الهواء مرتفعة ارتفاعا بسيط، ارتفاع تستفيد منه ولا يضرها. كمثل جنة بربوة، لأنها بالربوة تبتعد عن المستنقعات وتأخذ حظها الوافي من الشمس مرتفعة، وتأخذ حظها الوافي من الهواء المتجدد، فثمارها تكون أحسن وأطيب. كمثل جنة بربوة أصابها وابل، الوابل تقدم لنا قريب، وهو المطر الغزير، أغزر أنواع المطر الوابل. أصابها وابل مطر غزير فآتت أكلها ضعفين، آتت يعني أعطت ثمارها لأنها لا عذر لها، الأرض حسنة والماء غزير والمكان مرتفع، فآتت أكلها ضعفين، ضعفين قيل المراد مكرر مرتين، وقيل المراد مكرر أربع مرات، لأنه يقال آتت أكلها، هذه مرة، آتت أكلها ضعفا، ضعفا يعني مرتين، آتت أكلها ضعفين يعني اثنين في اثنين أربعة، قيل هذا وقيل هذا، آتت أكلها مرتين أو أربع مرات، يعني مثل ما تنتج أمثالها مرتين أو أربع مرات، لأنها جنة حسنة. فإن لم يصبها وابل، ما صار المطر وابل ولا تيسر، الأرض طيبة والموقع متميز، لو جاء قليل من المطر يكفي، فإن لم يصبها وابل فطل، الطل قالوا هو أقل أنواع المطر، الرذاذ أو الرشاش، لكنها أرض خصبة وطيبة ويكفيها الشيء اليسير من الماء. فإن لم يصبها وابل فطل، والطل يكفيها لطيبها، والله بما تعملون خبير. فإن لم يصبها وابل فطل، يعني مطر يسير يكفيها. وقيل هذان مثلان، مثل للنفقة الكثيرة مثل الوابل، والنفقة اليسيرة من جهد المقل مثل الطل، كله مضاعف، ما يقال الكثير مضاعف والقليل لا، وإنما كلها تؤتي أكلها بإذن ربها، تؤتي أكلها مضاعف إن كان طل وإن كان وابل. ثم ختم الآية جل وعلا بختام عظيم، ترغيب وترهيب، تشويق وتخويف. والله بما تعملون عليم، لا تظن أنه يخفى على الله، الصدقة إذا أخفيتها فهو عليم بها ويثيبك عليها، ولا تظن أنك إذا قلت هذا لوجه الله وأنت تريد غيره أن هذا ينفعك، لأن الله يعلم ما في قلبك. الناس ما يدرون، يظنون أنك مخلص لله فإذا بك تقصدهم وتعمل العمل من أجلهم، فالله عالم بالحقائق جل وعلا، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني يخفي حتى من نفسه من حرصه على الإخفاء أنه يخفي عن بعضه، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه والله بما تعملون بصير مطلع جل وعلا، لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء. فهذا حث للمؤمن على الإخلاص وابتغاء مرضات الله والعمل من أجل الله لا من أجل الناس. وكما تقدم قريبا أن الله جل وعلا يجازي المؤمنين المخلصين في الدار الآخرة ويلقى المنافقون المراءون، فيقول لهم جل وعلا اذهبوا إلى من عملتم العمل من أجلهم لعلكم تجدون عندهم شيء، وهيهات أن يجدوا عندهم، اذهبوا إلى من كنتم تراءونه فأطلبوا ثوابكم منهم لأن عملكم لهم. والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كن عمله للذي أشرك وليس لله منه شيء، لأن الله غني ما يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وهذه الآية الكريمة مثل واضح محسوس يدركه الإنسان، فرق بين بستانين، بستان كما وصف الله جل وعلا تكون ثماره عظيمة، وبستان يختلف عنه ردي ماذا تكون ثمرته. والله جل وعلا يظهر المغيبات بأشياء محسوسة يدركها كل أحد، وكل الناس يدركون الفرق بينهما. يقول أحد المفسرين رحمه الله لو عرضت هذه الجنة في الدنيا، مع أن الدنيا كل ما فيها يزول، لوجدت الناس يبذلون فيها أغالي الأثمان لأنها تؤتي أكلها ضعفين مضاعفة، لوجدت الناس يتسارعون إلى اقتنائها وشرائها بغالي الأثمان وهي فانية أو هو فان عنها، فما بالك بشيء عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. فحري بالعاقل أن يحرص على الظفر بمثل هذه الجنة بأن يكون عمله خالصا لوجه الله جل وعلا ويتثبت فيما يعطي ليصادف محله، يتثبت فيما يعطي حتى يكون أنفع، لأن مضاعفة الصدقة بحسب حالها من إخلاص المرء لله ومصادفتها لمحلها، وكون المرء مثلا أخفاها وكون المرء حرص على أن ينتفع بها المتصدقة عليه، وكون المرء أبعد عنها الرياء والسمعة، وكون المرء لم يكدر خاطر المتصدق عليه بالمن والأذى، ما من عليه ولا آذاه بذلك، فجاءت الصدقة نافعة مضاعفة. ولهذا مضاعفة الصدقة تكون بعشر وتكون بسبعمائة وتكون بأضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، والله يضاعف لمن يشاء.
وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله، قال الله تعالى في ذلك: وتثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في معنى قوله عليه السلام في الحديث الصحيح المتفق على صحته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الحديث
إيمانا واحتسابا يعني مؤمن بالله جل وعلا ومحتسبا الثواب عنده سبحانه،
أي يؤمن ويحتسب عند الله ثوابه. قال الشعبي: وتثبيتا من أنفسهم، أي تصديقا ويقينا. وقول الله تعالى: كمثل جنة بربوة، أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع من الأرض، وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيه الأنهار. وقوله تعالى: أصابها وابل، وهو المطر الشديد كما تقدم. فآتت أكلها، أي ثمرتها، ضعفين، أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان. فإن لم يصبها وابل فطل، قال الضحاك: هو الرذاذ وهو اللين من المطر، أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيا ما كان فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكسره وينميه، وكل عامل بحسبه.
حتى وإن كان قليلا عمل المؤمن فالله جل وعلا يضاعفه.
ولهذا قال الله تعالى: والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء جزء من الزكاة للإخوة إن كانوا فقراء حتى وإن كانوا من الورثة؟
الوارث لا يعطى من الزكاة، يعني من ترثه أنت، القياس من ترثه أنت لا تعطيه من زكاة مالك. ولما؟ لأن من ترثه أنت إذا قصرت به النفقة وجب عليك تكميلها أو الإنفاق عليه، فإذا أنفقت عليه من الزكاة معناه وقيت مالك، أعطيته من الزكاة ولم تعطه من رأس مالك. والله جل وعلا لما ذكر من تجب عليهم النفقة من الوالدين قال: وعلى الوارث مثل ذلك. ولذا قال العلماء: لا يجوز أن تدفع زكاتك لأصولك، آبائك وأمهاتك، وإن كان بعضهم غير وارث، مثل أبو الأم، فلا تدفع الزكاة للأصول ولا للفروع، الأبناء والبنات حتى وإن كانوا غير وارثين كأولاد البنات فلا تدفع لهم الزكاة، الأصول والفروع. ومن عداهم ما تدفع الزكاة لمن ترثه أنت، أخوك ترثه لعدم وجود الوالد ولكونه ليس له أولاد يحجبونك، ترثه ما تعطيه من زكاة مالك. أخوك له أولاد يحجبونك عن الميراث أو الوالد موجود تعطيه من الزكاة لكونك لا ترثه. أخوك من الأب وله إخوة أشقة يحجبونك من الميراث تعطيه من الزكاة لأنك لا ترثه. فالوارث ما يعطي زكاة ماله لمن يرثه.
يقول السائل: إذا أدركت ركعة مع الإمام في الصلاة الرباعية كيف أقضي الثلاث الركعات؟ هل أقوم للثانية والثالثة وأجلس الأخيرة أم العكس؟
إذا أدركت ركعة مع الإمام في الصلاة الرباعية وسلم الإمام تقوم وتأتي بركعة، فتكون مع الركعة الأولى ركعتان تجلس للتشهد الأول ثم تتابع الركعتين الباقيتين وتجلس للتشهد الأخير.
قول السائل: دخلت مع جماعة في صلاة الظهر وقد صلوا ركعة وصليت معهم ثلاث ركعات والإمام قام وصلى خامسة ناسيا، هل أقوم أصلي معه الذي بقي علي؟
إذا علمت أنها خامسة فلا يجوز لك أن تتابعه، تنفرد وتكمل ما بقي عليك أنت، وهي هذه الخامسة غير معتد بها، لا يعتد بها إذا تبين أنها خامسة.
يقول السائل: هل يجوز النوم في المسجد الحرام؟
نعم يجوز النوم في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد إذا لم يؤذي المصلين، فلا يجوز أن يتخذ مناما يؤذي الناس في الصلاة أو في الطواف، لا يجوز لأنه لم يبن لهذا، وإنما إذا نام بين الصلاتين نوما لا يضايق المصلين فلا بأس عليه.
يقول السائل: هل إذا مرت امرأة أمام المصلي تبطل الصلاة؟
لا ما تبطل الصلاة، لكن يحسن للإنسان أن يدافع من أراد أن يمر بين يديه سوى المسجد الحرام، فالمسجد الحرام محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يمنع المرور بين يدي المصلي أو لا يمنع؟ قولان للعلماء رحمهم الله.
يقول السائل: ما صحة من يقول تطلق المرأة إذا وقعها زوجها حال حيضها سواء كان في الفرج أو الدبر؟
يحرم على الرجل أن يجامع زوجته حال حيضها في الفرج، ويحرم على الزوج أن يجامع زوجته في الدبر حال حيضها أو عدم حيضها، والحرام هو الإيلاج، وأما الاستمتاع بدون إيلاج فليس بحرام. وإذا جامعها في الدبر أو حال الحيض فلا تطلق، هذا محرم ولا يجوز، ولكن لا تطلق زوجته كما يظن بعض العامة أنها تطلق عليه، لا ما تطلق، وإنما يحرم عليه هذا، وكفارة ذلك التوبة، التوبة. أما إذا جامع في حال الحيض ففي كفارة دينار أو نصفه، قال بعض العلماء في أول الحيض دينار وفي آخره نصفه، ويتصدق بهذا. وأما في الدبر فيحرم ولا فدية في هذا، وإنما فيه التوبة.
يقول السائل: هل يجوز تحويل النية من الصدقة إلى الزكاة بعد دفعها أو العكس؟
لا ما يجوز تحويلها من صدقة تطوع إلى زكاة مال بعد دفعها، إذا ملكتها الفقير وأعطيتها إياه فما يجوز أن تقولها من نفل إلى واجب، ما يجوز هذا، لأن مثل ما لو صمت بنية النفل ثم تذكرت أن عليك من رمضان فقلت هذا قضى رمضان إذن أجعله، نقول لا يصح، وكذلك الصلاة إذا دخلت فيها على أنها سنة الفجر مثلا، ثم طرالك أن تجعلها الفريضة بدالك شغل وأردت أن تستعجل فقلت أجعلها الفريضة وأكتفي بها وأمشي، يقول ما يصح. فلا بد أن يميز بين الفرض والنفل، بين صدقة التطوع والزكاة الواجبة، بين صيام الفرض وصيام التطوع.
يقول السائل: حين أتصدق على الفقير أحب أن أسمع دعاءه لي وأسر بذلك، فهل هذا يؤثر على الصدقة؟
لا، ما يؤثر، كون الإنسان يسمع من صاحبه من أخيه الدعاء يعني يسر بأنه محتاج لها وأنه فرح بها، وهو والمتصدق يحب أن تصادف صدقته حاجة من أخيه المسلم.
يقول السائل: إذا تصدقت على أخواتي ونويت بذلك رضا والدي المتوفى وأهب أجرها لها، فما الحكم؟
يجوز هذا لأنك ما تراعي والدك بهذا، ما هذا مراعاة، وإنما هذا تطلب رضاه، هذا من البر به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي رضي الله عنه: هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وبر صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فأنت تصل رحمك إخوانك وأخواتك وعماتك وأعمامك من برك لأبيك، وليس هذا من باب المراعاة، وإنما هو من باب البر بالوالد أو الوالدة اللذين ماتا. وإذا وهبت ثواب هذه الصدقة لهما فلا بأس، أو لك ولهما فلا بأس، لأن الصدقة تنفع عن الميت بإذن الله، كما سأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فحضر سعد بئر وقال: هذه لأم سعد.
يقول السائل: ما معنى دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟
يعني أنها تصل، دعوة المظلوم تصل إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فنصر المظلوم أوجبه الله جل وعلا على نفسه.
يقول السائل: النساء هل يصلين على الجنازة إذا كن في الحرم؟
نعم، إذا حضرت النساء صلاة الجنازة فيصلين مع الرجال، ولا يجوز لهن أن يتعمدن الخروج لأجل الصلاة على الجنازة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نساء تبعن الجنازة قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات. فالمرأة ما تتبع الجنازة، وإنما إذا حضرت الجنازة بين يدي المصلين والمرأة في المسجد فتصلي على الجنازة.
يقول السائل: دخل وقت المغرب وأنا في مطار بلدي فصلينا المغرب، ثم قام المسافرون لصلاة العشاء فصليناها ركعتين، فهل يصح أن أصلي العشاء ركعتين وأنا لازلت في بلدي؟
هذا في فرق، المطارات ليست على حد سواء، فيه مطار ملاصق للبنيان، هذا ما يجوز أن تقصر فيه ولا أن تجمع، لأنك ما خرجت من بلدك. ومطار منفصل عن البلد خارج عن العمران، فهذا يجوز لك أن تقصر فيه وأن تجمع، لأن القصر والجمع للمسافر إذا فارق عامر قريته دون ملحقات البلد من بساتين ونحوها، هذه ما تعتبر، وإنما المراد الأماكن المسكونة مثل البيوت والعمائر ونحوها. فإذا كان المطار متصل بها مثل بعض المطارات فهذا ما ليس للمسافر الذي يسافر من نفس البلد، هذا ليس له يجمع ولا يقصر لأنه إلى الآن ما سافر، بخلاف من المطار منفصل عن البلد فهو إذا خرج من البنيان له أن يجمع ويقصر حتى لو كان بالسيارة، إذا خرج من البنيان أو على الراحلة وكان في فارق المباني فإن له أن ينزل ويصلي جمعا وقصرا.
يقول السائل: لي أقارب وهم من بنو هاشم محتاجون، هل يصح أن نعطيهم من زكاة مالي أو من صدقة التطوع؟
أولا صدقة التطوع لا بأس بها، وأما زكاة المال فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول لا تعطى لبني هاشم مطلقا ولا لبني المطلب، وبعضهم يقول إذا لم يعطوا من خمس الخمس من الفي فلا بأس أن يعطوا من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الزكاة اكتفاء بنصيبهم من الفي فإنه يكفيهم، وإذا حرموا من هذا قال فلا يحرمون من هذا وهذا.
يقول السائل: رجل معه بعض من المال يريد أن يتزوج، وأباه وأمه لم يحج وهنالك فرصة لفعلها أداء، هل يحج بوالدي أو يتزوج؟
ما يلزمه أن يحجج أباه أو أمه في المال الذي يريد أن يتزوج به، لأن موضوع الزواج حكمه حكم النفقة، فهو محتاج إلى الزواج، والأب والأم إذا احتاج إلى النفقة ينفق عليهما، لكن في الحج ما يلزمه أن يحججهما، لأن الحج في هذه الحال ليس بواجب عليهما، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهو واجب على المستطيع، وأما غير المستطيع فلا يجب عليه. والرجل إذا كان عنده مال مثلا ينفق منه على نفسه وعلى من يعول ما يجب عليه أن يحج به ولا أن يحجج به أباه ولا أمه، وإنما يكون نفقة، والحج ما يجب عليه إلا إذا فضل عن النفقة الكاملة.
يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة للأفراد الأحياء، وهل يجوز جمع شخصين في عمرة واحدة؟
العمرة عن الحي بشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة ويعلم عنك قبل أن تحرم، وأما الميت فتحرم عنه متى شئت، ولا يجوز جمع اثنين في عمرة واحدة أو في حج واحد، وإنما العمرة تكون عن واحد ولا يجمع بها اثنان.
يقول السائل: هل يجوز أن أمر زوجتي بأخذ حقها من ميراث أبيها أو ترك هذا الأمر بينها وبين إخوتها؟
هذا يرجع إلى النصيحة، إن كان حظها في أخذه ونصحتها بهذا فلا بأس، لأنك من باب النصيحة لها، وأما من باب التدخل بينها وبين إخوانها وأخواتها فلا يحصل مثل هذا، لكن إذا رأيت أنها في حاجة وأنها ربما تترك ميراثها حياء فأمرتها أن تأخذ حقها فلا بأس عليك، لأن هذا حق جعله الله جل وعلا لها. ولا يجوز للإخوان أو الرجال أن يضطروا النساء للتنازل عن الميراث، لأنهن قد يستحين. فإذا قال لها أخوها تنازلي عن كذا وأنا لن أقصر عليك، وداري دارك ومالي مالك، ولكن هذه أرض أريد تنازلي عنها، هذا لا يجوز للأخ أن يقوله. وإذا قاله وامتنعت الأخت من التنازل فلا إثم عليها، لأن هذا حقها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فما يجوز للرجل سواء كان زوج أو أخ أو عم أو أيا كان يضطر المرأة للتنازل عن حقها مع أنها لا تريد ذلك وتكره هذا، لكن إذا جابهها قريبها أو زوجها استحت وتنازلت وهي غير راضية، فلا يجوز مثل هذا. لأن المرأة إذا أخذ من مال آخر بطيب خاطر منه بورك له فيه، وإذا كان بغير طيب خاطر منه لم يبارك له فيه. ولا يقول إنها تنازلت، هو يعرف هذا حقيقة. لو أن له أخ أكبر منه وقال له تعال يا أخي تنازل عن حقك لي، هل يسمح؟ ولو سمح مثلا فهو بدون طيب خاطر منه. فلا يجوز للرجال أن يضطروا النساء كما هو في بعض الجهات يضطروهن للتنازل عن العقار أو عن ما أشبه ذلك من المواريث، ويمنيها بالكلام الطيب وداري لن تضيق بك وداري دارك ونحو ذلك من الكلام. كل له حقه، والله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه، ولم يكل جل وعلا قسمة المواريث للأب ولا للأمهات ولا للإخوة ولا للأبناء ولا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا للملائكة. لم يكل قسمة المواريث لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما تولاها جل وعلا بذاته في 3 آيات من كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيتين في سورة النساء، والآية الثالثة آخر آية من سورة النساء. 3 آيات جمعت المواريث كلها، مع قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
يقول السائل ما المطلوب عند رؤية الركن اليماني، وهل له أي تقبيل أو لمس باليد؟
عند محاذاة الحجر الأسود للطواف التقبيل أو الاستلام وتقبيل ما استلم به أو الإشارة إليه، وعند محاذاة الركن اليماني الاستلام، ولم ترد الإشارة فيما أعلم، وإنما ورد الاستلام يستلمه بيمينه لا تقبيل. فالركن اليماني الاستلام، والحجر الأسود التقبيل والاستلام والإشارة إليه.
يقول السائل رجل يحدث نفسه بفعل الخير للناس ولكن لا يستطيع بما تحدث له نفسه، هل يؤجر عليها؟
يؤجر على هذا، لأن هذا نية ورغبة في الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا فوجهه في الحق، والآخر ما عنده. الرجل الأول آتاه الله المال والعلم، فهو ينفق ماله على حسب ما علم في الشريعة، فهو بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله العلم ولم يعطه المال فهو يقول لو أنني مال فلان عملت مثل فلان فأجرهما سواء. والثالث آتاه الله المال ولم يؤته العلم فهو يتخبط بماله على جهل وضلال فهو بشر المنازل والعياذ بالله. والرابع ما أعطاه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مال فلان عملت مثل عمل فلان في التخبط فيه فوزرهما سواء والعياذ بالله. فالمؤمن بالنية الصالحة ينال ثواب العمل الصالح بإذن الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.